بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى نازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، لا يزال الحديث موصولا عن مباحث هذا العلم وهذا الفن الذي نسأل الله عز وجل أن ييسره لنا وأن يعيننا على فهمه وعلى تطبيقه. اليوم معنا درس يتعلق بالجملة. كنا قد بحثنا المفردات من حيث الأسماء والأفعال والحروف، اليوم نتحدث عن الجملة. والجملة ما تركبت من كلمتين فأكثر، ولها معنى، وهذا تعريف الكلام كما مر علينا، ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها. تنقسم هذه الجملة من حيث اسميتها أو فعليتها إلى نوعين: جملة اسمية وجملة فعلية. هنا قال تنقسم باعتبار بدايتها، يعني هل تبدأ باسم أو بفعل. فإن كانت تبدأ باسم فهي جملة اسمية، وإن كانت تبدأ بفعل فهي جملة فعلية. قال النوع الأول الجملة الإسمية، وهي كل جملة تبدأ باسم مرفوع يعرب مبتدأ ويتممه أو يكمل معنى الخبر، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. يعني انظر لابن مالك رحمه الله كيف يأتي بأمثلة وفيها معاني لطيفة جميلة. عندما تحدث عن الخبر قال: والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. يعني الله بر، كله يصدر منه أفعال البر التي فيها الرحمة والإحسان والجود. والدليل يقول: والأيادي شاهدة. الأيادي يعني النعم، والنعم التي نعيشها من نعمة الهواء والصحة والعافية والكون كله مليء بهذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا يقول: والأيادي هذه النعم شاهدة على أن الله بر. فأتى بجملتين فيهما الخبر الذي حصلت به الفائدة، لكنهما جملتان جميلتان رائعتان من حيث المعنى. إذن الجملة تبدأ باسم مرفوع وهو المبتدأ، ثم يأتي الخبر، فتقول: محمد رسول الله. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، رسول خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. هذه الجملة تسمى جملة اسمية. الإسلام دين الله، الإسلام مبتدأ مرفوع علامة الضم الظاهر على آخره، دين خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر وهو مضاف ولفظ الجلالة أيضا مضاف إليه مجرور عن جر الكسر على الظاهر على آخره. قال: وهذه الجملة الإسمية الصغرى. فإن الجملة تنقسم إلى قسمين أيضا: صغرى وكبرى. صغرى وهي جملة واحدة، كبرى تكون أكثر من جملة. قال: أما الكبرى فما يكون فيها الخبر عبارة عن جملة اسمية أو فعلية، تكون أكثر من جملة. تقول: البيت غرفه واسعة، النحو مسائله واضحة. توافقوني ولا ما توافقوني؟ هذه الأمثلة لازم إيش نتعود عليها. النحو مسائله واضحة، صح ولا مو صح؟ نعم صحيح، قل نعم، قل نعم صحيح، مسائله واضحة والأمر سهل. فالنحو مسائله واضحة، عندما نعرف هذه الجملة ماذا نقول؟ النحو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب انتهينا الآن، النحو مبتدأ، لكنه مبتدأ أول، وذلك أن هناك مبتدأ ثانيا، مسائله مسائل هذه جملة أخرى، مسائله واضحة الجملة أخرى، قل مسائله مبتدأ ثاني أو مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مسائل اللام عليها ضمة، وهو مضاف، والهاء لاحظ الإعراب المعتاد ضمير متصل مبني على الضم في محجر بالإضافة، واضحة خبر المبتدأ الثاني. فبالجملة الثانية من المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول، لاحظ النحو مبتدأ، أين خبره؟ الجملة الثانية كلها مسائله واضحة، هذه جملة خبر المبتدأ الأول، الجملة كلها النحو مسائله واضحة تسمى جملة كبرى. لماذا؟ لأن خبر المبتدأ الأول جملة، فإذا كان خبر المبتدأ الأول جملة يطلق على الجملة كبرى، يطلق سواء كان الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية. المثال السابق على جملة اسمية، المبتدأ البيت غرفه واسعة، البيت مبتدأ، غرف مبتدأ ثاني مرفوع وهو مضاف لها مضاف إليه، واسعة خبر مبتدأ ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. قال المسلم يصلي في المسجد، كذلك المسلم مبتدأ مرفوع على رفع الضم الظاهر على آخره مبتدأ، أين خبره؟ عندما نعرب ما بقي وهو جملة نقول بعد ذلك والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. نعرب الآن إعراب تفصيلي، يصلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها، ها تتذكرون منع من ظهورها الثقل، الثقل لأن آخره ياء، منع من ظهوره ماذا؟ الثقل. أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على محمد. يصلي في المسجد في حرف جر والمسجد اسم مجرور، والجر والمجرور متعلق بالفعل يصلي. الجملة يصلي في المسجد خبر المبتدأ، ولهذا نطلق هذه الجملة كلها نطلق عليها جملة كبرى. لماذا؟ لأن فيها جملة وفيها جملة أخرى، فيها جملة وهي الجملة الأولى مبتدأ، والخبر أيضا يحوي جملة صغرى، وبالتالي نطلق على الجملة كلها جملة كبرى. قال الثانية جملة فعلية، الأول جملة اسمية انتهينا منها، الثانية جملة فعلية وهي التي تبدأ بالفعل، وهي التي تبدأ ويش بالفعل، سواء كان هذا الفعل مضارعا أم ماضيا أم أمرا، وسواء كان متعديا أم لازما، وسواء كان مبني المعلوم أو مبني المجهول، فإن الجملة هنا فعلية إذا كانت تبدأ بالفعل، كقوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا عيسى، الجملة بدأت بآتينا فعل، عندما نعرب الآن نعرب هذه الجملة، آتى فعل إيش؟ ماض مبني على ماذا هنا؟ الأصل في الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ ذهب، قرأ، يبنى على إيش؟ على الفتح. وقلنا يخرج عن البناء على الفتح إلى البناء على السكون متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وهذا ضمير رفع متحرك وهو ناء، ناء الفاعلين، قلنا ناء الفاعلين، تاء الفاعل، نون النسبة، هذا هو الضمير فقط الذي يطلق عليه ضمير رفع متحرك. فهنا آتينا فعل ماض مبني على السكون لإتصاله بناء الفاعلين، أو قل لإتصاله بضمير رفع متحرك. ونا ما نقول والنون، ونا لأن الكلمة هذه متكونة من حرفين، فإذا كانت متكونة من حرفين ننطق بشكلها، أما لو كانت حرفا واحدة ننطق باسمها، نقول والنون علامة الجمع ونحو ذلك. نا ضمير، شوف الأجزاء ثلاثة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عيسى ابن مريم، عيسى مفعول به منصوب على بنصب ماذا؟ الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. إذن القاعدة عندنا أن الجملة إذا بدأت بفعل فإنها جملة فعلية، فإنها جملة فعلية. تولج الليل في النهار كذلك. وقل ربي، هذه أمثلة على ماذا؟ على أفعال، أحيانا مضارع أحيانا ماضي أحيانا أمر. قل وكذلك بقية الأمثال. قال وكل هذه أفعال متعدية، مضارع ومضاضن وأمر، ومثل اللازم وحسن أولئك رفيقا كذلك تكون جملة فعلية. إذا الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية جملة فعلية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا بحثا أيضا هاما يخص الجملة من حيث الإعراب وعدم الإعراب، وهذا نحتاجه في إعراب الجمل. فإن الجمل تنقسم إلى قسمين، من حيث الإعراب والبناء تنقسم الجمل إلى قسمين، جمل لها محل من الإعراب، وجمل لا محل لها من الإعراب. جمل لها محل من الإعراب، وجمل لا محل لها من الإعراب. جمل لها محل من الإعراب هي سبع جمل، وجمل لا محل من الإعراب كذلك هي سبع جمل. الجمل التي لها محل من الإعراب هي سبع جمل، والجمل التي لا محل لها من الإعراب كذلك هي سبع جمل. نأخذها على الترتيب سريعا بإذن الله. الأولى الجملة الخبرية، أي جملة تقع خبرية فإن لها محلا من الإعراب وهو الرفع، مثل ما مر علينا الجملة السابقة، قلنا البيت غرفه واسعة، أو النحو مسائله واضحة. لو أردنا أن نعرب جملة مسائله واضحة، حنا قلنا في الإعراب النحو مبتدأ ومسائله مبتدأ ثاني، واضحة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن موقعها أنها خبرية، إذن هي في محل رفع، إذن هي في محل رفع. فالنوع الأول الجمل الخبرية فإن لها محل من الإعراب، إن كانت خبرا للمبتدأ فتكون في محل رفع، وإن كانت خبرا لكان وأخواتها فإنها تكون في محل نصب، لأن كان وأخواتها تنصب الخبر، تنصب الخبر. فلو قلت مثلا كان الطالب يجتهد في الفهم، يجتهد في الفهم، فعندما تريد أن تعرف كان فعل ناسخ، الطالب اسم كان مرفوع مرفوعا الضم الظاهر الأخير، يجتهد، والآن تعرف إعراب خاص تفصيلي، بعدين تعرف الجملة. تقول يجتهد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، الفاعل من يستجد لوازم تقديره هو، يعود الطالب في الدرس في حرف جر والدرس اسم مجرور، وجار مجرور متعلق بالفعل يجتهد. لكن الجملة الآن يجتهد في الدرس، ما موقعها الإعرابي؟ خبر كان. ولهذا نقول والجملة يجتهد في الدرس في محل نصب خبر كان، فهي خبرية لكن هنا في محل نصب لأنها وقعت خبر كان. المقصود أن الجملة الخبرية قد تكون في محل رفع وقد تكون في محل نصب. هنا ذكر عندك كان الطالب يجد في دراسته، هنا الجملة يجد في دراسته في محل رفع خبر، في محل نصب خبر كان. الأم تطعم ابنها، الأم تطعم ابنها، هنا تطعم ابنها خبر المبتدأ في محل رفع خبر. نواصل بإذن الله معكم في ذكر الجمل التي لها محل من الإعراب بعد أخذ فاصل يسير، جزاكم الله خيرا.
تعويذ الآباء والأمهات أولادهم والاهتمام بذلك من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما، أي إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أي ذوات السموم، ومن كل عين لامة، أي العين التي تصيب بسوء أو كل داء وآفة. رواه البخاري.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
قناة زاد العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين. نواصل درسنا أيها الإخوة والأخوات في ذكر الجمل التي لها محل من الإعراب، وكنا قد تحدثنا قبل الفاصل في النوع الأول وهو الجملة الخبرية، سواء كانت مرفوعة أي في محل رفع أو في محل نصب. من الأمثلة الجميلة التي يعني استحضرها الآن مثال على الخبرية، بيت الشعر المشهور: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. العلم يرفع، العلم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، يرفع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، فاعل جواز ضمير صدر جواز تقدير هو يعود على العلم، بيوتا بيوتا مفعول به منصوب وعلامة نصبه بفتح الظاهر على آخره. الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، فهي جملة خبرية. ولا شك أن معنى هذا البيت معنى جميل رائع. العلم دائما يرفع أهله، يرفع أصحابه، العلم دائما لا يأتي إلا بخير. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إن صحت النية. قيل: يا أبا عبد الله، وما علامة صحة النية؟ قال: أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يعني طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لا ليجادل، لا ليماري، لا ليقال أنه عالم. لا شك أن هذه من الأفات، من الأشياء المخيفة الخطيرة في طلب العلم، لكن لا تعني أن الإنسان لا يعني أن الإنسان يعطيها أكبر من حجمها ويخاف ولا يطلب العلم، وإنما هو يستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ويجتهد في الإخلاص والصدق وسيعينه الله عز وجل. فالله عز وجل عند حسن ظن العبد فيه، فنحن نحسن الظن بالله أن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في طلبنا للعلم وفي إيصالنا للعلم لغيرنا، ونستعين بالله، ومن استعان بالله والله سيوفق قطعا، من استعان بالله عز وجل فلن يتركه الله عز وجل. ولهذا يتوكل العبد على الله ويصرف عنه هذه البنيات في الطريق التي ربما تصده، لكن يحذر منها أيضا ويجتهد في ذلك بأن يكون طالبا للعلم من أجل أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. كلما تنفق من هذا العلم كلما يعطيك الله عز وجل، تبخل تبخل على نفسك، فيذهب العلم شيئا فشيئا. ولهذا كم حقيقة رأينا، ولا أقول يعني على سبيل الكثرة حاشا وكلا، لكن رأينا البعض ممن كان قرينا لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، عندما لم يبذل هذا العلم شيئا فشيئا أصبح قريبا من العامة، قريبا من عامة الناس. العلم كلما تنفق وتبذل كلما يكون العطاء والمرجع لك، يباركك الله عز وجل في علمك، ويزيد الله عز وجل في هذا العلم وهذه التقوى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا طلاب علم صادقين مخلصين، هدفنا هو أن نرفع عن أنفسنا الجهل وأن نرفع الجهل عن أمتنا. الجملة الثانية التي لها محل إعراب الجملة الحالية، الجملة الحالية ومحلها النصب، محلها النصب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون هذه الجملة في محل نصب على الحال، في محل نصب على الحال، صاحبها الواو في وجاءوا، في وجاءوا وهو معرفة، لأن من القواعد سوف تأتينا إن شاء الله أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، وبعد النكرات صفات. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، شوف جملة يسعى هذه في محل صفة لرجل، وجاء من أقصى المدينة رجل فاعل، فتكون جملة يسعى في محل رفع صفة لرجل، ورجل نكرة، فالقاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف أحوال، لأن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. إذن الجملة الثانية الجملة الحالية ومحلها النصب، ذكر عندكم من الأمثلة جاءني صديقي يضحك. طبعا دائما الحال يعرف بجواب سؤال مبدوء بكيف، كيف جاء يضحك، كيف جاء إخوة يوسف جاءوا إلى أبيهم يبكون، جئت والمطر من منهمر. إذا الواو هذه حالية، فالجملة في محل نصب حال. النوع الثالث الجملة المفعولية، تكون في محل نصب، تكون في محل نصب، ومنها الجملة التي هي مقول القول، هي أيضا منصوبة على المفعولية، قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. عندما نريد أن نعرف هذه الجملة، قال فعل ماض، إني إن اسم إن حرف ناسخ، الياء اسم إن، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، عبد الله خبرها، ولهذا مرفوع وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، مضاف إليه في محل مجرور. جملة إني عبد الله في محل نصب مقول القول، يعني في محل نصب على المفعولية، لأنها هي مقول القول. ماذا قال؟ قال كذا، فالفعل ينصب عليها وهو مقول القول، يعني ماذا قلت؟ قلت كذا وكذا. فهذه الجملة تنصب على المفعولية. قال الأستاذ الإعراب سهل، الإعراب سهل جملة مبتدأ وخبر، هي مقول القول، إذن هي في محل نصب مقول القول. طيب الجملة الرابعة الوصفية، الجملة الرابعة الوصفية أي في محل صفة، قد تكون نصب قد تكون رفع بحسب ماذا؟ بحسب الموصوف، بخلاف الحالية تكون في محل نصب لأن الحال دائما منصوب. قال عندك هنا إنه طالب يواظب على دراسته، يواظب على دراسته، جملة جاءت بعد كلمة طالب، وطالب نكرة، إذن هذه صفة. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارب أحوال. الجملة الرابعة الخامسة وهي معربة، الجملة الإضافية، أن تأتي بعد ماذا؟ بعد ظرف يكون مضاف، وما بعدها اسم مضاف إليه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لاحظ، يوم ظرف وهو مضاف، والجملة بعده في محل جر بالإضافة، وهو ينفع الصادقين، فعل مضارع وفاعل مستتر، والصادقين هنا مفعول به، وصدقهم أيضا هي مرفوعة باسم الفاعل الصادقين. المقصود أن الجملة في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. قال إذا جئتني أكرمتك، إذا أيضا من الظروف، فتكون جئتني في محل جر بالإضافة، فإذا أيضا هي من الظروف. هذا قال ابن مالك وألزم إضافة إلى جمل الأفعال، وألزم إضافة إلى جمل الأفعال كإذ وإذا. فالمقصود أن إذا من خواصها أنها تضاف إلى جمل الأفعال، وأما حيث تضاف إلى، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، فحيث تضاف إلى الجمل، أما إذا تضاف أيضا إلى جمل لكن جمل الأفعال. طيب كذلك أهو السفر حين الليل يأتي، الليل يأتي هذه الجملة في محل جر بالإضافة، لأنها جاءت بعد ظرف، فحين ظرف وهو مضاف، وجملة الليل يأتي مضاف إليه. إذن هذه الجملة الخامسة. الجملة السادسة جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط الجازم، إذا اقترن الجواب بالفاء أو بإذا، لا بد أن يقترن الجواب الشرط بالفاء أو بإذا، أما إذا لم يقترن سيأتينا أنه من الجملة لا محل لها من إعراب. فإذا جواب الشرط إذا اقترن بالفاء أو بإذا فإنه يكون في محل جزم، في محل جزم. قال من يجتهد فالنجاح حليف. لاحظ من أداة شرط جازمة، يجتهد فعل الشرط، فالنجاح هذه الجملة في محل جواب الشرط، لها محل من الإعراب لأنها وقعت جواب شرط جازم واقترنت بالفاء. قال تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له أو فما له من هاد، تجد أن جملة جواب الشرط فلا هادي له أو فما له من هاد اقترنت بالفاء، ولهذا تكون هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. كذلك إذا اقترنت بإذا، إذا اقترنت بإذا تكون أيضا جملة جواب الشرط في محل جزم. وإن تصبهم سيئة بما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون. لاحظ إن أداة شرط جازمة، جواب الشرط هنا اقترن بإذا، إذن تكون الجملة في محل جواب الشرط، أي في محل جزم جواب الشرط. إذن هذه الجملة السادسة إذا اقترنت بالفاء فالسببية، أو إذا الفجائية فإنها تكون لها محل من الإعراب. الجملة السابعة التي لها محل من الإعراب الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب. فإذا عطفت جملة على جملة لها من الإعراب فإن تأخذ إعرابها. قال الأزهار تنثر العطر وتبهج الناظرين. فلاحظ تنثر العطر هذه جملة خبرية في محل رفع الخبر، لما عطفت عليها وتبهج الناظرين أيضا تأخذ حكمها. فنقول تبهج الناظرين جملة في محل رفع معطوفة على جملة تنثر العطر. كذلك كنت أدرس وأشرب القهوة، كنت أدرس، أدرس هذه الجملة في محل نصب خبر كان. كذلك وأشرب القهوة، جملة أشرب القهوة في محل نصب لأنها معطوفة على جملة أدرس، والجملة المعطوفة تأخذ حكم المعطوفة عليها. فإن كانت الجملة السابقة مرفوعة تكون الجملة اللاحقة مرفوعة، وإن كانت الجملة السابقة منصوبة تكون الجملة اللاحقة منصوبة، وهكذا. إذن هذه الجمل التي لها محل من الإعراب هي هذه الجمل السبعة، قلنا الخبرية والحالية والمفعولية والصفة الوصفية والإضافية والجملة التي وقعت جوابا بشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا. والجملة السابعة هي الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب. نأخذ فاصلا يسيرا بإذن الله، ثم نواصل بحثنا في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
تزود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان حديثنا قبل أخذ الفاصل عن الجمل التي لها محل من الإعراب. نأخذ الآن بإذن الله الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. كذلك هي سبعة جمل، كذلك عددها مثل عدد الجمل التي لها محل من الإعراب. كذلك الجملة التي ليس لها محل من الإعراب هي أيضا سبع جمل. لماذا؟ لأن جمل جمع جملة، وجملة مؤنث، فيخالف المعدود. نقول هي سبع جمل. الجملة الأولى الجملة الابتدائية. الجملة الابتدائية تأتي في أول الكلام، تأتي في أول الكلام، تقول محمد مجتهد. عندما تعرف هذه الجملة، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، مجتهد خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. طب هذه الجملة هل سبقت بشيء؟ لا، إذن هي في ابتداء الكلام، فالجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. ويقال عنها استئنافية يعني. فهذه الجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. قال عندك هنا إنا أنزلناه، أين الجملة هنا؟ عندنا هنا جملتان، جملة لها محل من الإعراب وجملة لا محل لها من الإعراب. الجملة الأولى التي لا محل من الإعراب وهي الشاهد هنا هي الجملة الكبرى إنا أنزلناه، أما الجملة الصغرى أنزلناه هذه لها محل إعراب لأنها في محل رفع خبر إنا. عندما نريد أن نعرب إنا أنزلناه نقول إنا حرف ناسخ، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إنا. طيب أنزلناه، أنزلنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. جملة أنزلناه في محل رفع خبر إن، لأن إن لها اسم عرفناه وهو نا. أين الخبر؟ جملة أنزلناه. طيب والجملة من إن وما دخلت عليه يعني اسم إن وخبر إن فإنها ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وهذا الشاهد. أيضا الله نور السماوات والأرض، الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع ونور خبر مرفوع وهو مضاف والسماوات مضاف إليه، الجملة الابتدائية لا محل من الإعراب. إذن هذه الجملة الأولى التي لا محل من الإعراب هي الجملة الابتدائية. الجملة الثانية الواقعة صلة للموصول، الاسم الموصول سواء كان خاصا الذي والتي أو كان مشتركا ما ومن فإنه لا بد من ذكر جملة بعده. هذه الجملة تسمى صلة الموصول، الأسماء الموصولة مفتقرة إلى جملة بعدها، ولهذا هي مثل الحروف، الحروف مفتقرة إلى جملة بعدها. تقول ذهبت إلى، إلى ماذا؟ ذهبت إلى المسجد، ذهبت إلى الدرس. لا بد أن تأتي بكلمات بعد حروف الجر فهي مفتقرة إلى ما بعدها، كذلك الأسماء الموصولة فهي مفتقرة إلى ما بعدها، ولهذا كانت الأسماء الموصولة مبنية بسبب الافتقار لأنها شابهت الحروف بافتقارها فأخذت حكم الحروف. فإن الحروف مبنية وهي مفتقرة لما بعدها، كذلك الأسماء الموصولة مبنية لأنها شابهت الحروف بالافتقار فأخذت حكمها بالبناء، ولهذا الأسماء الموصولة كلها مبنية علل لمشابهتها الحروف. ما وجه المشابهة؟ الشبه الافتقاري، الشبه الافتقاري لأنها تفتقر إلى شيء بعدها، مثلها مثل الحروف تفتقر إلى شيء بعدها. الأسماء الموصولة ما يمكن تقول جاء الذي، رأيت الذي، الاسم الموصول مفتقر إلى جملة بعده، جاء الذي فهم الدرس، رأيت الذي حضر الدرس. إذن لا بد من ذكر جملة، هذه الجملة تسمى صلة الموصول لأنها جاءت بعد الاسم الموصول. صلة الموصول دائما جملة لا محلها من الإعراب، أي جملة جاءت بعد اسم الموصول مباشرة نقول لا محلها من الإعراب. جاء الذي فهم الدرس، فهم الدرس، هذه الجملة نقول لا محلها من الإعراب. لماذا؟ صلة الموصول. قد أفلح من تزكى، يعني قد أفلح الذي تزكى. من هنا اسم موصول، تزكى هذه الجملة لأن فعل مضارع مرفوع على مثل الضمة المقدرة على آخره منع مظهر يستعذر الفاعل ضمن ستر جواز تقديره هو. الجملة من الفعل والفاعل جملة صلة الموصول لا محل لها من إعراب، جملة صلة الموصول لا محل لها. إذن الجملة الثانية الواقعة صلة للموصول، ذكر عندك هنا مثال، رأيت الرجل الذي مات أبوه، مات أبوه، هذه الجملة صلة الموصول لا محل من الإعراب، و يعني هذه الجملة نحن بإمكاننا أن نأتي بجمل كثيرة كما أشرت لكم تتعلق في النحو وتسهل لنا النحو. درست النحو الذي يسهل فهمه، درست النحو الذي يسهل فهمه. فجملة يسهل فهمه لا محل المعراب. لماذا؟ لأنها صلة الموصول. الجملة الثالثة يا شباب التي لا محل المعراب جملة الاعتراضية، وهذه تكون إيش؟ واقع بين متلازمين، فهذه لا محل المعراب. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، ولن تفعلوا هذه لا محل المعراب. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه اعتراضية. إلى الآن لم يأتي إنه لقرآن كريم. فالشاهد أن الجملة اعتراضية بين متلازمين أيضا لا محل المعراب. الجملة الرابعة الجملة التفسيرية تفسر ما قبلها. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون. شوف لاحظ جملة تؤمنون هنا جملة تفسيرية تبين المقصود. إذن هذه لا محل من إعراب. وآية لهم الأرض الميتة أحيناها. لاحظ وآية لهم، ما هذه الآية؟ الأرض الميتة أحيناها، هذه جملة تفسيرية لا محل لها من إعراب. الجملة الخامسة جملة جواب القسم، جملة جواب القسم. لاحظ فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم أتى بجملة اعتراضية وإنه لقسمة عظيم. أين جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. إذن جملة إنه قرآن كريم لا محل إعراب لأنها وقعت في جواب القسم. قال فبعزتك، هذا قسم لا أغوينه مجمعين، جملة أغوينه مجمعين لا محل من إعراب. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إذن جملة جواب القسم لا محل لها من إعراب. الجملة الثالثة جملة جواب الشرط غير الجازم، لولا ولوما وإذا ولو، هذه أدوات الشرط غير جازمة، فبالتالي جواب الشرط فيها لا محل له من الإعراب. ولو شئنا لرفعناه بها، جملة لرفعناه هذه لا محل من إعراب لها جواب الشرط، أو كانت جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء أو بإذا أيضا تكون جملة لا محل لها من الإعراب. عندما تقول إن تجتهد تنجح، إن هنا شرطية لكن جواب الشرط لم يكن مقترنا بالفاء أو بإذا، فتصبح جملة تنجح لا محل من إعراب لأنها جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء أو بإذا. الجملة السابعة والأخيرة التي لا محل من إعراب هي الجملة المعطوفة على جملة ليس لها محل من الإعراب. فإذا عطفت جملة على جملة ليس لها محل من الإعراب فإنها تأخذ حكمها، فيصبح حكم الجملة الثانية لا محل لهم من إعراب. لماذا؟ لأنها معطوفة على جملة أيضا لا محل لها من الإعراب، فبالتالي تأخذ حكمها. قال رأيت أحمد وتكلمت مع زينب. رأيت أحمد، هذه جملة لا محل من إعراب. لماذا؟ نعم لأنها ابتدائية في أول الكلام، فالجملة الابتدائية لا محل من إعراب. عطفنا عليها وتكلمت، هذه الجملة أيضا معطوفة على رأيت، فبالتالي تأخذ حكمها فيكون لا محل لها من الإعراب. إذن يتلخص عندنا أيها الإخوة والأخوات أن الجمل تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية، وأن تكون جملة كبرى إذا تضمنت جملتين، وتكون جملة صغرى إذا كانت جملة واحدة، وأن هذه الجمل منها ما له محل من الإعراب وهي سبع جمل، جملة خبرية والحالية والمفعولية والوصفية والإضافية، والجملة تقع جواب شرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا، أو الجملة المعطوفة على واحدة من هذه الجمل التي لها من إعراب. والجملة التي لا محل من إعراب أيضا هي سبع جمل، الجملة الابتدائية ويطلق عليها استئنافية، والجملة الواقعة صلة الموصول، والجملة الاعتراضية، والجملة التفسيرية، وجملة جواب القسم كذلك، وجملة جواب الشرط غير الجازم أو الشرط الجازم إذا لم تكن مقترنة بالفاء أو بإذا، والجملة السابعة التي لا محل من إعراب هي الجملة المعطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن ييسر لنا كل علم نافع، جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان.